الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين، أرسل الرسل يدعون إلى الهدى والطريق القويم، وأنزل عليهم الكتب مبينة لذلك كله وموضحة له أتم توضيح وتبيين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ عن ربه والناصح لأمته صلوات الله وسلامه عليه، القائم بذلك على أكمل وجه، فما التحق بالرفيق الأعلى وفارق هذه الحياة الدنيا حتى بلغ البلاغ المبين، فما من خير إلا ودل الأمة عليه وبينه لها وحثها عليه، وما من شر إلا بينه لها صلوات الله وسلامه عليه وحذرها منه. وإن مما حذرها منه عليه الصلاة والسلام الافتراق والاختلاف في هذا الدين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه قد جاء في كتاب الله جل وعز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الأوامر الأكيدة الصريحة التي تأمر بالاتباع وتحذر من الانحراف والابتداع ما فيه أبلغ زاجر لمن قرأه ووقف عليه وتفهمه وتأمله وتدبره. فمن ذلكم قول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأمر الله في هذه الآية الكريمة بالاعتصام بحبله المتين، وحبل الله جل وعلا هو هذا الدين القويم الذي جاء به هذا النبي الكريم، فهو دين الإسلام الصحيح الصافي الذي نزل به القرآن وأنزلت به السنة على محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال جل وعلا محذرا بعدما أمر بالاعتصام بحبله، محذرا من مفارقة ذلك، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية باتباع صراطه المستقيم، وهو دين الإسلام الصحيح الذي أمرنا الله بالاعتصام به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمرنا أن نردده دائما في صلاتنا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط هو صراط الله المستقيم الذي عليه الأنبياء والشهداء والصالحون والصديقون، كما في قوله تبارك وتعالى صريحا في من أطاع الله وأطاع رسوله، قال الله فيه: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال عليه الصلاة والسلام حينما وعظ أصحابه صلوات الله وسلامه عليه بعد صلاة الصبح، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما صلى بهم صلاة الغداة فوعظهم تلك الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وفهموا منها أنها موعظة مودع لأصحابه الذين يعظهم، فطلبوا منه أن يوصيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث، فهذا الحديث جمع في قوله تمسكوا بها بين قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وجمع بين قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالأمر في قوله واعتصموا، والأمر في قوله وأن هذا صراطي مستقيما، هو قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بقوة تمسكوا بها، لأنها ستأتي فتن قوية عاصفة صارفة لكثير من الناس إلا من أدركته رحمة الله جل وعلا. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فمحدثات الأمور هي التي يحصل بها التفرق، فالسنة دائما جامعة لمن اتبعها، والبدعة دائما مفرقة لأتباعها. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل البدعة والفرقة. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحدة. بعد هذه المقدمة، هذا الافتراق وهذه المفارقة لدين الله تبارك وتعالى القويم ولصراطه المستقيم وعدم الاعتصام بحبله المتين والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، هذا هو الانحراف. فإن الانحراف هو الميل عن الشيء إلى جانب آخر عنه، إما يمنة وإما يسرة. وهذا الانحراف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب للهلاك بل هو أعظم سبب للهلاك، نسأل الله العافية والسلامة، فيجعل الله جل وعلا به بأس الأمة بينها، فيتقاتلون ويتحاربون ويتناحرون ويتقاطعون ويتدابرون، ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما أنتم اليوم أيها الأحبة والأبناء ترون ذلك بأعينكم في بلدان المسلمين. ولما حصل ذلك سلط الله علينا معشر الإخوة الكرام عدوا من سوى أنفسنا، فاستباح بيضتنا وأصبح يقتل فينا مشرقا مغربا مشمئلا ميمنا. لا تأخذه بضعيف الرحمة، وما سبب ذلك إلا تفرقنا نحن، فحينما اختلفنا فيما بيننا سلط الله كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا عدوا من سوى أنفسنا. هذا التسليط بسبب هذا الانحراف عن صراط الله المستقيم، والانحراف كما قلنا وهو الميل عن الجادة عن الصراط المستقيم إما يمنى وإما يسره، كما جاء ذلك في الحديث حديث الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية، فإنه قد خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم تلا الآية الآنفة الذكر وهي قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الانحراف إلى هذه السبل هو موضوع كلمتنا هذا اليوم الذي رأيتموه، وهو أسباب الانحراف الفكري. فإن الانحراف في الفكر في التفكير الذي هو الاعتقاد له أسباب عدة، وهذه الأسباب لا بد أن تعرف، وإذا عرفت سهل العلاج. وقد حاولت باجتهادي أن أحصر ما استطعت من المهمات، وإلا فالباب واسع من الأسباب في هذا الباب. فأول هذه الأسباب أسباب انحراف الإنسان أو الشاب أو الابن أو الولد، قل ما شئت، أول سبب هو ما كان أقرب إليه وهو الوالدان، فإن الوالد أبا كان أو أما تقارب معشر الأحبة، لأن إخوانكم يقولون يرونهم واقفون أمكن فيها فراغ فتقاربوا لعله يتسع لهم آخر المصلى. أقول الوالدان سواء كان الأب أو الأم، فإن قلت الوالدين شمل الجميع، وهكذا إذا قلت الأبوين فإنه يشمل الأب والأم، لهما الأثر البالغ العظيم الأول في تنشئة الناشئة إما على الصلاح أو ضده، إما أن ينشأ على الصلاح والاستقامة أو على الفسق والفجور أو على البدعة والانحراف الاعتقادي عياذا بالله من ذلك. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي في الآية الأخرى، فدل ذلك على أنه قد يوجد هذا الصنف من الأبوين فيدعو ابنه إلى الانحراف أو ابنته إلى الانحراف، أو بلفظ عام للجميع يدعو ولده إلى الانحراف. عياذا بالله من ذلك، إما بقوله وإما بفعله. فإن كان بالقول فهذا أسوأ، وإن كان بالفعل، لأن الإبن والبنت ينظر كل منهما إلى والده فيقتدي به، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإن كان الخير خير، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فالشاهد الأبوان لهما أثر في ذلك، فيجب علي على كل والد أن يتقي الله في النشأ، وأن يربيهم التربية الصحيحة. وأول ما يجب عليه أن يهتم بتربية الأولاد التربية الدينية الصحيحة البعيدة عن الأهواء والبدع. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نعرفه جميعا: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذا كان كذلك فلا مانع أن يرفضاه، يصبح رافضي أو قدريا أو مرجئيا أو خارجيا وهكذا. فإذا كان كذلك فإنه يحصل الانحراف بسبب الوالد، بسبب الأب وبسبب الأم. ولا أحب أن أتوسع في مثل هذه العناصر، ولكن أشير إشارات حتى آتي على الجميع. ولعلكم سمعتم في هذه الآونة، فإن الواقع كما يقال أكبر شاهد. فكم من أسرة خرج الأب والأم والأولاد جميعا سافروا إلى داعش ليلتحقوا بهؤلاء الخوارج المارقين، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا أولادهم، وهذا محسوس مشاهد. فإذا لم تدرك الولد رحمة الله جل وعلا بسبب من الأسباب التي سنذكرها، وإلا سيهلك. فنعوذ بالله من ذلك. وعلى الإبن وعلى البنت إذا رأوا شيئا مما يخافونه أو يتوجسون منه أو يشكون فيه أو يترددون فيه، فعليهما أن يسأل أهل العلم، فإن أهل العلم لهم أمان بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضا، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لهذا الكلام، ومن الأسباب أيضا السبب الثاني المعلم. فإن المعلم إما أن يجعله الله سببا للهداية والاستقامة، وإما أن يجعله سببا للغواية والانحراف. والدليل على ذلك ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر أو من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والله جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة على ظهورهم يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فالمعلم إذا وفقه الله للدعوة إلى الله جل وعلا وهداية الناس إلى الحق وتعليمهم الخير كان نعمة، وإن كان العكس كان نقمة من الله على العباد. وعليه فليتحمل هذه المسؤولية. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ورضي عنه عن هذا الحديث: إنه أعظم حديث للمعلمين، أعظم حديث للمعلمين. هذا الحديث وأمثاله يبشرنا ويصبرنا على تحمل مشاق التعليم، فإن التعليم دعوة إلى الله جل وعلا، ويصبرنا على تحمل المتعلمين من أذية من آذى، ومن جهل من جهل، وسفه من سفه، حتى يهديهم الله جل وعلا. فإذا تبين لهم الحق والهدى انقلبوا بعد ذلك في صحيفة حسناتك يدعون لك بالخير في الدنيا والآخرة، وينالك خيرهم بعد مماتك. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولهذا ينبغي للمعلم أن يتمثل هذا الحديث أمامه، وليتق الله حينئذ في أولاده. المعلم عموما، الرجل مع الرجال والمرأة مع البنات، يجب علينا جميعا أن نتمثل هذا الحديث ونضعه نصب أعيننا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. وليقرأ قول الله جل وعلا في الآية السابقة: ليحملوا أوزارهم، أوزارهم. ثم بعد ذلك لا يكفي ذلك: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فإذا تدبر المعلم هذا الحديث ونظر وتدبر وتأمل هذه الآية وما كان في معناهما، فإنه يشفق على نفسه، يكفيه أن يقدم يوم القيامة بذنوبه. فما الذي يدعوه إلى أن يتحمل ذنوب الآخرين؟ ولكن الله جل وعلا قد أرسل إليه الرسول وأنزل الكتاب وبين له النجدين وجعل له لسانا وشفتين وسمعا وعينين، وحينئذ فليختر. فإن اختار خيرا فذلك فضل الله، وإن اختار غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن من نعمة الله على الأعجم إذا أسلم وعلى الحدث أن يوفقا لصاحب سنة، يعني يعلمهما الإسلام الصحيح. فالعجمي لا يعرف من الإسلام شيئا، وأحمد لما قال العجمي، لأن العرب كلهم قد أسلموا إلا قلة قليلة وهم النصارى، نصارى العرب إلا قليلة، فأكثر الداخلين في الإسلام كانوا من العجم، فوجه الكلام إليهم فيقول: إن من نعمة الله على العجم إذا أسلم والحدث إذا تسنن أن يوفق لصاحب السنة. الحدث هو الصغير الذي لا يزال ضعيف العقل قليل العلم، فضعف العقل، ضعف الأحلام مع قلة العلم أيضا من أسباب الانحراف، سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا كان الانحراف في الشباب الغض الطري لقصور فهمه وضعف علمه، سيأتينا إن شاء الله. فإذا من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يوفق للمعلم الصالح صاحب السنة، فيدله على الخير ويحثه عليه ويبينه له ويمسكه به ويحذره من ضده. فيجب علينا معاشر المعلمين أن نقوم بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فنعلم الناشئة العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومن الأسباب أيضا، وهو السبب الثالث المؤدي إلى الانحراف في الفكر، الصاحب، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحب من صاحبه، فإن كان صالحا سحبه إلى الصلاح معه، وإن كان غير ذلك سحبه إلى الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيجب على العبد أن يتقي الله في نفسه، ولا يصحب إلا أصحاب الصلاح والسنة. وهكذا يجب على الشاب أن ينظر إلى أهل الاستقامة على دين الله جل وعلا فيصحبهم، وإن لم يعرف سأل أهل العلم. وهنا يجب على أهل العلم أن يتقوا الله جل وعلا في النصيحة، فلا ينصحوا إلا بالسن، وأن يتقوا الله ويدعوا المجاملة، فإنها ها هنا ليست مجاملة وإنما هي مداهنة. فإذا خافوا البشر أسقط الله جل وعلا من غش البشر من أعين البشر. بماذا؟ بسبب عدم النصح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وهو بمنزلة الوالد، كما قال عليه الصلاة والسلام: يعلمنا، فالعلماء هم وراثه وهم خلفاؤه، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، فمن استنصحك وجب عليك أن تنصح له بخير ما تعلمه، ومن استشارك فأنت مستشار، فالمستشار مؤتمن. فإذا رأيت عبدا، يا عبد الله، إذا رأيت طالب علم يتردد إلى فقيه مبتدع وخفت عليه أن يضله، يجب عليك أن تنصح له. ذكر ذلك النووي في كتاب الرياض في باب ما يباح من الغيبة: فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا يلتقي القدر إلا بقدري، ولا يميل إليه إلا وهو مثله، ولا المرجئ إلا بمرجي، ولا يميل إليه إلا وهو مثله، ولا الشيعي الرافض إلا بالرافض، ولا يميل إليه إلا وهو مثله، ولا الجهمي إلا إلى جهمي، ولا يميل إليه إلا وهو مثله. لأن هذه القلوب جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، إن القلوب لأجناد مجندة، قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. لا يمكن أن يأوي السني إلى القدر، ولا إلى المرجي، ولا إلى الرافض، ولا إلى الناصب، ولا إلى الخارج، ولا إلى غيرهم، لا الجهم ولا المعتزلي، ولا إلى الأشعري، ولا إلى الماتريدي أبدا. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت، كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها لذب الهوى، إنا لها عضد، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فنحن لسنا من أهل الأهواء في شيء، ونحن نبرأ إلى الله جل وعلا من الأهواء وأهلها. إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى، ساء ما ولدوا. والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، إلى آخره مما تحفظونه ولا نطيل بذكره. فالشاهد: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالصحبة لا تكون إلا إذا تآنس الطرفان، يأنس هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فحينئذ يسحبه إلى البلاء وإلى الشر، عياذا بالله من ذلك. يقول الأصمعي رحمه الله: إذا تقاربت الأبدان في النسبة، يعني في الاعتقاد، تقاربت الأبدان في الصحبة، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذه هي النهاية. فالمصاحبة مصاحبة السوء أهل السوء لا يجني منها العبد إلا سوءا. وهكذا الجليس هذا السبب الرابع من أسباب الانحراف، مجالسة المنحرف. والمجالسة غير المصاحبة، فإن المجالسة هي أن تجلس بعض المجالس مع المنحرف فما يدريك لعله يلقي كلمة الزيغ فتعلق بقلبك فلا تخرج منه فتضل بذلك بسبب ذلك. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله في غاية الحرص في هذا الباب على عدم مجالسة أهل الأهواء، ويطردونهم من مجالسهم ويذلونهم غاية الإذلال ليراهم الناس ويعتبروا بذلك وينزجروا عن مثل فعلهم وعن ركوب طريقهم. ولهذا كان إذا جلس المبتدع قال له السني لتقومن أو لأقومن، ما يجلس إليه. فالجليس جنيس، تجالسه فتجانسه، فحينئذ إما أن يكون صالحا فتستفيد منه الكلمة الطيبة والريحة الطيبة والسمعة الطيبة، يقال هذا جليس فلان، كما قالوا جليس أبي هريرة في الطنبذي رضيع عبد الملك، جليس أبي هريرة نفعته هذه، مجالس لمن؟ لحافظ هذه الأمة، فكانوا يزكونه دائما بهذه الكلمة، يذكرونه ويقولون جليس أبي هريرة. فأنت إذا جالست أهل الخير استفدت، وإن جالست أهل الشر جاءك البلاء. والدليل على ذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وانا حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك الهدية من غير أن تطلبه، وإما أن تبتاع منه تشتري منه تطلب أنت، فإما أن يعلمك هو ابتداء وإما أن تسأله أنت، وإما أن تجد منه ريحا طيبة فتشم رائحة الطيب، ورائحة الطيب هنا التزكية، يقال هذا صاحب فلان جليس فلان، فتحصل على التزكية الطيبة فهي الريح الطيب، فهي الريح الطيب. وإما أن يكون الجليس خبيثا كصاحب الكير نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، والثياب هي الدين، الثوب هو الدين، فإذا احترق الثوب فهذا كناية عن احتراق الدين، فإما أن يحترق كله، وإما أن يتخرق ويسود، والإسوداد هذا السواد هذا فيه، والخروم التي فيه هي خروم البدع والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، التي تصيب دين الإنسان بسبب مجالسته للجليس السوء. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ريح الكير المؤذية المنتنة، والريح الخبيثة هنا أن يقال هذا صاحب فلان فيبتعد الناس عنك لأنك ما شئت هذا. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب، فثياب صاحب الكير ما تبيض بمجالسة صاحب الثياب البيض، ولكن صاحب الثياب البيض ثيابه تسود بمقاربته لنافخ الكير، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من اختيار الجليس. وكم من الناس انحرف بسبب كلمة ممن يزعم له أنه شيخ أو داعية حضر مجلسا من مجالسه، أو يقال عنه طالب علم حضر مجلسا من مجالسه فسمع بعض الكلام المنحرف فعلق بقلبه فانحرف بسبب ذلك والعياذ بالله. وهذا المثال مثال نبوي كريم واقع لا محالة، وكل واحد منا يحس بذلك ويراه في المجتمع. ومن هذه الأسباب أسباب الانحراف سبب خامس، ألا وهو السماع لأهل الأهواء والبدع، فإن السماع لهم سبب في الانحراف. والله جل وعلا قد نهى عن هذا، ونهى سلفنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم عن ذلك، قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، نهانا. وهذا وإن كان في الكبير إلا أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم وعلماء الأمة سلفا وخلفا يستدلون به على الصغير يستدلون على به على البدع غير المخرجة من الملة، لأن اللفظ عام فيشمل هؤلاء وهؤلاء. فإذا كان السماع لأهل الأهواء من ذلكم الإنسان حدثاً كان أو كبيراً قليل العلم ضعيف الفهم، فإنه إذا سمع أهل الأهواء فإن مجالسته لهم وسماعه منهم مؤذٍ له في دينه. ولهذا وقف السلف الصالح من هذا موقفاً عظيماً من أهل الأهواء في هذا الباب من المنحرفين في باب الاعتقاد، ولم يسمعوا منهم الآية، بل يقول ابن سيرين ولا نصف آية، وكانوا إذا مروا بهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وشدوها حتى لا يقع في قلوبهم شيء، لأن الشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وما يدريك لعله يقع في قلبك شيء من كلامهم فتستحسنه فتزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأسباب أيضاً في الانحراف الفكري حداثة السن، هذا هو السبب السادس، وقلة العلم هذا هو السبب السابع. والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم حدثاء أسنان صغار لم يتعلموا ولم يتفهموا ولم يتفقهوا ولم يكابدوا الدراسة والتعليم، وإنما هم في أوائل السن، فلما كان العقل ضعيف كان العلم قليلا عند هؤلاء، فهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ومع ذلك لم يتعلموا فحكموا أحلامهم الناقصة الضعيفة في النصوص الشريفة، وأولوها فحرفوها على ما يهوون، فابتعدوا عن أهل العلم واستقلوا بأنفسهم فهلكوا. فصغر المرء وحداثة سنه سبب في قلة علمه، لأنه ما أمداه يتعلم، فيسهل حينئذ على أصحاب الانحراف أن يحرفوه، وذلك بإلقاء الشبه عليه، فإذا ألقوا الشبه عليه لم يستطع ردها، فحينئذ يهلك بسبب ذلك عياذا بالله من هذا. ومن الأسباب الملازمة لما تقدم البعد عن أهل العلم، البعد عن أهل العلم، فإن هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام وهم الخوارج، قد جاءهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما أذن له علي رضي الله عنه في مناظرتهم، فقال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. فاجتنبوا أهل العلم، استقلوا بأنفسهم مع حداثة سنهم وقلة علمهم، استقلوا بأنفسهم، فتركوا العلماء، تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء هذه الأمة، تركوا علي رضي الله عنه أفقه أهل زمانه، ومن معه من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وأبي هريرة وبقية العشرة رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد استقلوا بأنفسهم في الفهم وتركوا أهل العلم، ففسروا الدين على ما يريدون ويهوون وكما يفهمون ويرون، فعمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكافرين الأصليين فجعلوها في المسلمين فكفروا المسلمين. ولهذا قال لهم ابن عباس: وما أرى فيكم واحدا منهم. هذا في زمانهم، وانظروا اليوم في زماننا، هل الخوارج المارقين في هذه الأزمان ترون معهم أحدا من أهل العلم؟ ممن يقومون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ترون معهم أحدا من هؤلاء؟ لا. يكفي هذا والله أن يكون لنا نحن دليلا على انحراف هؤلاء، والحجة فيه أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالبعد عن أهل العلم سبب للانحراف، والقرب منهم وسؤالهم فيما أشكل أو حضور مجالسهم ملازمتها ولو لم يسأل خير على الشاب والحدث، وخير أيضا على الكبير الذي لا علم عنده. والأدلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث يزيد الفقير حينما علق بقلبه وشغفه شيء من رأي الخوارج، فقدم في سنة من السنين حاجا فمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العراق، فقدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في الحلقة يحدث تلاميذه وأصحابه، وكان مما حدثهم به حديث الجهنميين الذين يخرجهم الله جل وعلا من النار أمثال أعواد السماسم، قد احترقوا قد امتحشوا قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحهم الله جل وعلا في نهر الحياة فينبتون به كما تنبت الحبة في حبل السيل، ويخرج الله أقواما برحمته من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. فلما سمع هذا قال: أترى يكذب الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان له أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع يزيد الفقير، والفقير هذه نسبة على غير ظاهرها، كان به مرض من فقار ظهره، في فقار ظهره، ليس فقيرا ما عنده دنانير ولا دراهم، وإنما هو هذا. فرجع عن منهج الخوارج وفكر الخوارج، فإن هذا من أعظم الأمور. وهكذا يوسف بن أسباط، يوسف بن أسباط يقص عن نفسه، وهذا مما ذكرناه في أول الكلام في الوالدين وفي الأسرة، يقص عن نفسه يقول: كان والدي قدريا. نعم، يقول: كان والدي قدريا وأخوالي روافض. الله أكبر، أبوه من أهل القدر وأخواله رافضة. قال: ولكن الله أنقذني بسفيان، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما جلس إليه أنقذه الله بسفيان، جعل الله سفيان سببا في هدايته وسببا في نجاته من القول بالقدر ومن القول بالرفض، فلم يخرج على مذهب أبيه قدريا ولم يخرج على مذهب أخواله رافضيا، فحماه الله جل وعلا من القول بالقدر وحماه الله جل وعلا من القول بالرفض، أنقذه. يقول: فأنقذني الله بسفيان. وفعلا هذا هو الإنقاذ الصحيح. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان نعمة، وانظروا هذا في التراجم، للأسف يعني الآن في مسألة مادة الجرح والتعديل نقرأ ونمر ثقة وضعيف وضعفه فلان وثقه فلان، لكن فيه لفتات جميلة تذكر في هذه التراجم ينبغي أن تقيد. فهنا موسى بن حزام كان ينتحل الإرجاء، انظروا هذا في ترجمته، كان ينتحل الإرجاء ثم أعانه الله بالإمام أحمد بن حنبل فانتحل السنة وذب عنها وقمع البدع وأهلها حتى مات، هكذا في ترجمته. هكذا هذا الرجل موسى بن حزام كان ينتحل مذهب المرجئة، ثم أعانه الله بأحمد، يعني أعانه الله على نفسه واتبع الحق بسبب أحمد. فالقرب من أهل العلم، أهل السنة، أهل الأثر والحديث، السلفيين، القرب منهم نعمة تهديك إلى الخير وتدلك عليه وتعينك عليه وتثبتك عليه بأمر الله تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا وأن يبتعد عن الجهال وأن يبتعد عن أهل الآراء أيضاً من الأسباب المؤدية للانحراف النظر في كتب أهل البدع والأهواء والقراءة لهم، فإن هذا مما يثير الريبة في النفوس ويورث الناس الشك ويورث الناس التساؤلات والحيرة بسبب الشبهة التي يقف عليها. والأصل في ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه، فإنه قد رآه وبيده صحيفة فقال له عليه الصلاة والسلام: مه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي بعض الطرق لنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على عمر فيه، فلم يزل يقول وعمر يقول رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا بالله ربا، إلى أن سكن النبي صلى الله عليه وسلم وسكن. فالنظر في كتب أهل الأهواء والبدع مورثة للشكوك والحيرة، باعثة للشبه في النفوس، فالواجب البعد عنها. ولهذا لما سئل الرازيان وكذا أحمد عن كتب الحارث المحاسبي حذروا منها أشد التحذير، وقالوا له للسائل: أبلغك أن مالكا وسفيان صنفوا في هذا؟ أبلغك أن فلانا كتب؟ قال: فيها رقة وفيها. قالوا: من لم يعظه كتاب الله فلا وعظه الله. فالقراءة في كتب أهل الأهواء من أعظم أسباب الانحراف، لأن فيها الشبه، وما كل قارئ يكون بقربه عالم يسأله دائما. هذا باب. والباب الثاني: قد أغناك الله عنها بكتب أهل السنة المأمونة. والعاشر هو في معنى هذا وأختم به، وهو النظر في هذه الأزمان وفي هذا العصر خاصة، النظر في المواقع المنحرفة، مواقع أهل الأهواء. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله يا أيها الشاب، واتق الله يا أيتها الشابة، من أن تنظروا في مواقع هؤلاء المنحرفين، مواقع الخوارج، مواقع الصوفية، مواقع الرافضة، مواقع المرجئة، مواقع القدرية، مواقع الجهمية، مواقع الأشعرية، مواقع الماتريدية، مواقع النواصب، كل أهل الأهواء والبدع من ذكرنا ومن لم نذكر، فإن هذه المواقع إنما تروج لمذاهب أصحابها. وأنت يا أيها الشاب ويا أيها الحدث، وأنت يا أيتها الشابة ويا أيتها الصغيرة الحديثة السن، وأنت يا أيها الكبير العام الذي لم يتعلم ولم يمارس العلم ولم يعرف طرائقه، لا تعلمون ما عند هؤلاء، وربما استحسنتم ورأيتم بأذواقكم وآرائكم وفهومكم رأيتم أن هذا الذي في هذه المواقع حق وصواب، وليس كذلك. لو نقلته إلى أهل العلم، نقلتموه إلى أهل العلم، لبينوا لكم فيه الزيف الكثير والخطل الكبير. فاحذروا من هذه المواقع، وإياكم أن تدخلوها، فإن من أراد السلامة لنفسه ودينه ابتعد عن أسباب الهلاك. ولعلنا بهذا نكتفي، وتكفي هذه الأسباب العشرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى، وأن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم شراء واكل حلاوة المولد؟ لا تشتريها، لأنك حينئذ تروج لهؤلاء الذين يصنعون هذه الصنائع في هذه الأوقات التي يعمرون بها أوقاتهم بالبدع، فأنت لا تعينهم على ذلك. هذا يسأل عن كلام الصحابة في القدرية والمرجئة. كلام الصحابة في القدرية معروف، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في صحيح مسلم استفتح به رحمه الله تعالى صحيحه، وفيه: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا فيه بيان لسنة عظيمة، وهي منهج الصحابة، البراءة من أهل الأهواء والبدع، وإشهار ذلك وإعلانه حتى يرجعوا، حتى يثوبوا ويتوبوا، وحتى يحذر الناس أيضا من سلوك مثل سبيلهم. وأما الكلام في الإرجاء فلا أعلم فيه شيء عن الصحابة، إنما حدث بعد ذلك، فحينئذ تكلم فيه من تكلم. أنا الآن أسأل، تسمحون لي؟ طيب، لو قلنا لقائل كيف تجمع بين مفارقتك للوالد وبين إحسانك إلى الوالد في مثل هذه الصورة؟ نعم،
قم، إنما الطاعة بالمعروف وتركه بالمعاصي.
كيف يعني؟ يعني
لا أطيعه في معصية الله.
نعم،
أطيعه فيما في المباحات وفيما يرضي الله،
فيما له من الواجبات التي أوجبها الله عليك ما لم يكفر الله الحمد. وحتى الكافر تطيعه فيما يجب عليك بحق الأبوة وفي المباحات، وتخالفه
في المعاصي والكفر
في كل ما خالف فيه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نهديك هذه النسخة، خذها عندك. ها؟ طيب، ولو سألنا سؤالا ثانيا، أنت جالس على أنت جالس على كرسي، قف، لأنك ما شاء الله ظهرت. لو سألتك الآن، الناس يطعنون في العلماء، أعني بالناس أهل الأهواء يطعنون في العلماء، فهل تعلم شيئا مما يطعنون به في أهل العلم؟ الآن أهل الأهواء من الخوارج المعاصرين وأمثالهم يطعنون في علماء السنة، فهل تعلم شيئا من طعونهم؟ لا. أنت نعم نعم، هات، أنا متعمد لهذا السؤال.
نعم، يطعنون في العلماء.
أيوة،
من ذلك يقولون لا يعلمون الواقع.
أيوة،
أو أن العلماء يعني
لا تعجلوا عليه. نعم، طيب يعطيه نسخة. نعم، هات
يحذرون كذلك منهم، يقولون هؤلاء يحذرون من كل أحد ويجرحون الناس.
نعم، هذه ثانية. نعم، ومما يقولونه هؤلاء علماء السلطان، وهؤلاء علماء الحيض والنفاس، وهؤلاء وهابية مثلا، وهؤلاء إلى آخره. نعم، هل تعلمون سلفا لهؤلاء في الطعن في العلم؟ نعم أنت نعم، قم.
الذين ناظر ابن عباس عنهم لما جاء ابن عباس إليهم قال خالد هذا جاء ليدافع عن ابن عمه، فمن أسباب تحذيرهم أنهم يقولون العلماء بس يدافعون عن أطالب عمر الله.
شيخ أنت قم.
جاء في الحديث قال للنبي اعزل فإنك لا تعزل.
لا، أنت
كان
العواصم
عطاء، إنما قال الحسن يعني هذا
فتاوي
لا تخرج منه.
هذا قاله من؟
هو كان العواصم.
قم.
أنصار قريش كان يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا نتكلم على العلماء يا شيخ، قلنا عن العلماء.
شيخ.
نعم،
قول عمرو بن عبيد في عبد الله قال حشوية، وقال أنا وصفوا أهل السنة بالحشوية مجسمة مشبهة، هو قال عمرو بن عبيد
هذا من لا، نحن نريد في مثل هذا تزهيدهم فيه. نعم، نعم،
الإمام أحمد
طيب أنا أعيد إليك. نعم أنت أنت لعل هات.
الناس يقولون أن شيخ الباني مجد في بعض الأمور.
لا لا نحن نريد سلف قلنا ولا لا. أليس هذا السؤال؟ المعاصرين انتهينا منهم بكلام ابننا.
لباسه عندما جاء للخوارج
أيوة
يعني لباسه وأنه كان زين وجميل.
طيب في أكثر من هذا. نعم نعم
قول الخوارج على علي رضي الله عنه إن هو أمير الكافرين وليس أمير المؤمنين. قول من ابن عباس لا تخاصم قراشي.
أيوة قالوا إنما هذا رجل من قريش وقد قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فيقولون لا تروح للعلماء، العلماء يخاصمونك وحينئذ يقطعونك لأنك ما عندك علم فيبقونه إيش عندهم. إضافة إلى ما ذكر أخوكم عنهم اليوم يقولون إيش إن هؤلاء إيش إن هؤلاء إيش لا يا شيخ لا يفقهون الواقع. فحينئذ يكون كلامهم بمعزل على الواقع ففتاواهم غير صحيحة لأنها على غير فهم. فهذا باب. الباب الآخر هو الذي ذكرتموه وجئتم بنصفه وهو قول ابن عبيد مبلغ علم عبد الله بن عمر حل السراويل والتكك، يعني ما عندهم إلا الحيض والنفاس، حل السراويل والتكك. على كل حال لعل ابننا هذا الذي مرتين قد رددناه يأخذ هذه فتبلغونها إليه. نعم وصاحب قريش نعم نعم طيب بقيت نسخة أخرى من هذه النسخ نضع فيها سؤالا. أحمد مع جلالته وإمامته المتفق عليها حتى أهل الأهواء لا نسمع فيه طعنا منهم، لكن مع ذلك طعن فيه من قبل بعض الأفاكين. فمن يعرف طاعنا من هؤلاء الأفاكين؟ هو واحد طعنا وإفكا مبينا، لذلك أسقطه الله جل وعلا.
شيخ
هات يا عمر. لا يا شيخ
الجاحظ قال فيه كذاب.
الجاحظ قال فيه كذاب وتفضل. ولذلك قيل لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظ. رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القذى في كل طرف لاحظ. خبيث من خبيث، خبيث هو من خبيث وهم المعتزلة. فمثل هذا يصدق في أحمد، ولذلك لما رد عليه الصفرايني قال أين هو؟ هو إنما يحسن أن يصنف كتب القحاب، له كتاب في هذا ونحو ذلك، فنعوذ بالله من ذلك. فإذا تطاول هؤلاء الخبثاء في أهل الإسلام عرفت مدى انحرافهم. ولذلك كل من تطاول على علم من أعلام المسلمين أئمة الهدى والدين أهل العلم والفقه فاعلم أنه وارث لهؤلاء، فإنه لكل قوم وارث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.